بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنني في مستهل هذه الكلمة أرحب بإخواني جميعا الذين مشوا إلى هذا المكان المبارك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لهم ذلك في ميزان حسناتهم. فأرحب بكم جميعا وأشكركم على حرصكم على حضوري إلى هذا البلد الطيب وإلحاحكم، وإن كنت لا أملك شيئا كثيرا أقدمه لكم، ولكنني أجود بما أملك، ومن جاد بما يملك فإنه ما بخل. فإنني أشكركم كثيرا أيها الأحبة في هذا البلد الكريم الحريص المضياف، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء. ثم إنني أشكر أيضا على وجه الخصوص أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء والدعاة والقضاة وأساتذة الجامعة الذين حضروا إلى هذا المكان، فجزاهم الله خيرا. أيها الأحبة، هذه الليلة هي ليلة 9 من رجب من سنة 1413 للهجرة، وعنوان هذه المحاضرة هو الثبات حتى الممات، وهذا هو جامع القرطبي في الخرج. أولا، أربعة أصناف. إن الحديث عن موضوع الثبات لا يحتاج إلى مصور، فإن الثبات على الحق لا يقل أهمية عن معرفة الحق ذاته. ولو تأملت أحوال الناس لوجدتهم أصنافا شتى. فهناك الفئة الأولى من الناس الذين لا يعرفون الحق أصلا، وبالتالي لا يتبعونه بل يتخبطون في دياجير الظلمات، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ألا وهم الضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثال ذلك النصارى الذين يعبدون الله تعالى على جهل وضلال. فهذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني هم الذين يعرفون الحق معرفة ذهنية عقلية مجردة، ولكنهم لا يتبعون الحق ولا يعملون به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم كما قال الله تعالى غير المغضوب عليهم، وقال من لعنه الله وغضب عليه. ومثال ذلك اليهود، فإنهم يعلمون ولكنهم لا يعملون. وأيضا من ضل من أحبار هذه الأمة وعلمائها ففيه شبه من هؤلاء. الصنف الثالث هم الذين يعرفون الحق ويتبعونه ويعملون به زمانا ثم ينحرفون عنه، وهؤلاء هم الناكفون على أعقابهم، المرتدون على أعقابهم، ردة كلية بمعنى الخروج من الإسلام، أو ردة جزئية بمعنى ترك بعض شعائر الإسلام وبعض شرائعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أولئك الذين رآهم يوم القيامة وقد أوشكوا على ورود حوضه، فلما قربوا منه أبعدوا عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، فقيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فهم لزموا الحق زمانا حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم سماء الأمة فيهم، ثم ارتدوا وانحرفوا عن سواء السبيل. الصنف الرابع هم الذين يعرفون الحق ويتبعونه ويعملون به ويستمرون عليه، وأولئك هم المؤمنون المفلحون. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى الثبات كما سوف يأتي، ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
ويقول يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك. وكان المؤمنون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الناس هذا يفرحون بالثبات، سواء كان الثبات في اليقظة لنزوم الطريق والاستمرار عليه والصبر على الحق والتواصي به وتحمل الأذى في سبيله، أو كان الثبات في المنام، فقد كان السلف رضي الله عنهم كمحمد بن سيرين وغيره كانوا يفسرون القيد في القدم في النوم في الرؤيا لأنه ثبات في الدين، فيقولون القيد ثبات في الدين بخلاف الغل في اليد، فإن الغل في اليد وفي العنق مكروه يعني في الرؤيا، أما القيد في الرجل فهو ثبات في الدين. وكانوا يحبون الثبات في الحياة ويحبون الثبات عند الممات ويفرحون به ويدعون لصاحبه ويرتبطون بحاله. إن الذي لم يعرف الحق أصلا ولم يدر به ربما يعود إلى الحق أو يتبعه إلى عرفة، لأن انحرافه ناتج عن جهل، والجهل من السهل أن يدفع بالتعليم، فكم من إنسان عاش زمانا في الظلمات لأنه لم يعرف الحق، فبمجرد ما سمع صوت الداعي إلى الله أصغى له وتقبله وآمن به واندفع إليه، لأن انحرافه كان ناتجا عن جهل وليس عن هوى. أما الذي عرف الحق ثم أعرض عنه أو تبعه زمانا ثم تركه، فأي شيء تعتقد يغريه باتباع الحق من جديد إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته. إن من أخطر الأشياء أن الإنسان الضال الذي انحرف بعد الهدى وضل بعدما كان على الصراط المستقيم أنه لا يكاد ينفع فيه كلام ولا تفيد فيه موعظة، لأنه يعتبر نفسه خبيرا مجربا، وكل الكلام الذي يمكن أن تقوله له أنت أو تنصحه به أو تذكره به كل هذا الكلام لا أقول سبق أن سمعه من غيرك، لا، بل ربما يكون سبق أن قاله هو لغيره ودعا به غيره وأمر به غيره ونهى غيره، وهكذا أصبح الكلام عنده غير ذي معنى وغير ذي تأثير. مثال: إنسان كان على الهدى والجادة ثم انحرف بسبب مواقف يعتبر أنها غير جيدة من قبل بعض أصدقائه وبعض أصحابه وبعض خلصائه الذين كانوا معه على الهدى وعلى الطريق المستقيم، فأحدث هذه أحدثت هذه التصرفات وهذه المواقف منهم ردود فعل ضدهم، فأصبح يكره الأخيار ويكره الطيبين، بل ويكره الخير ويكره الداعي إليه، ولا يثق بأحد من هؤلاء، لأنه يقيس كل من سمع على أولئك الذين جربهم يوم من الأيام في حياته. مثل هذا الإنسان لو أتيته لتحدثه عن الشباب الصالحين أو عن العلماء العاملين أو عن الدعاة المخلصين أو عن الملتزمين لظنك مخدوعا مثل ما كان هو مخدوعا من قبل، وأن الغشاوة يجب أن تزول عنك أنت مثل ما زالت عنك، ولهذا لا يفيد فيه كلام ولا يؤثر فيه وعظ إلا أن يشاء الله تعالى، وإنه مما يؤثر في القلب. ولعله من أسباب طرح هذا الموضوع في مثل هذه المحاضرة أن الإنسان يسمع بين الفينة والفينة على رغم الأخبار الكثيرة السابقة عن أفواج بعد أفواج ممن يقبلون على الله تعالى ويودعون حياة الغواية وحياة الضلالة وينتسبون للحق والهدى والعلم والعمل والدعوة، إلا أنك مع ذلك لا تعدم أن تسمع أخبارا هنا أو هنا عن بعض قوم من رجال أو نساء كانوا زمانا على الطريق المستقيم وكانوا محسوبين من الخير وعلى الخير، بل وربما كان منهم الداعية أو المتحدث أو الواعظ أو الإمام، أو كان منهم تلك الأخت التي تقيم حلقة الذكر في المدرسة أو تدعو إلى الله تعالى أو تعلم الناس الخير، فإذا بك تسمع أخبارا خلاف ذلك، وإذا بالأمور تتحول، فنعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكون. وإننا بقدر ما نفرح ونسر بأخبار هداية فلان وفلان نحزن ونجزع لضلال من ضلوا بعدما عرفوا الحق واتبعوه. ثانيا: مسألة جديدة قديمة، إن الردة مصاحبة للدعوات والرسالات، ولهذا حذر الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منها، فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنه لا يمكن أن توجد دعوة، أي دعوة كانت، إلا وتصاحبها حالات تقل أو تكثر لأفراد تبعوا هذه الدعوة زمانا يطول أو يقصر، ثم بدا لهم بدا فانحرفوا وابتعدوا، فإما أن يكونوا انحرفوا ليتحولوا إلى أعداء للحق وأعداء لدعوتهم وأعداء لما كانوا عليه من قدر ومحاربين، وإما أن يكونوا تركوا ما كانوا عليه ثم ضاعوا في دهماء الناس وغرقوا في لجة الحياة الدنيا فلا يسمع بهم أحد ولا يخبر عنهم مخبر. ولهذا لو تأملت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضي الله عنهم لوجدت أن التاريخ يحدثنا أنه كان ضمن المهاجرين إلى الحبشة رجل كان اسمه عبيد الله ابن جحش، وأن هذا الرجل قد ارتد وتحول عن الإسلام إلى النصرانية، وهو غير الصحابي عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الرجال ابن عنفوة الحنفي، فإنه كان أظهر الإسلام ثم ارتد، وقال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ضرسه في النار أعظم من جبل أحد. وقد تبع الرجال مسيلمة الكذاب وكان ضمن وزرائه وأعوانه. إذن حالات الردة موجودة في كل دعوة وفي كل أمة وعبر عصور التاريخ حتى في أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل قد تصبح الردة أحيانا ظاهرة منتشرة متفشية كما حصل للناس في أول عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حيث لم يبق على الإسلام يعني من الأمصار الكاملة إلا 3 أمصار: مكة والمدينة والطائف. أما بقية بلاد العرب في الجزيرة العربية وفي اليمن وفي غيرها فإنه دخلهم من أمر الردة ما ذهب إلى الروم وجلس عندهم، فلما رجعوا إلى تلك القرية بعد الغزو وجدوا هذا الرجل يطل عليهم، فقالوا له: ما فعل الله بك؟ فأخبرهم أنه قد ارتد بعد إسلامه، فقالوا: أين القرآن الذي كنت تحفظ؟ قال: لم يبق عندي منه إلا آية واحدة. قالوا: وما هي؟ قال: هي: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولقد كان الإسلام عبر عصور التاريخ الماضية كلها عزيزا بأهله، عزيزا برجاله، عزيزا بدوله، عزيزا بعلمائه، ولذلك كانت الصورة الغالبة الكثيرة أن الكفار كانوا يدخلون في الإسلام، يدخلون في دين الله أفواجا، لأنهم يرون الحق ويرون مع الحق القوة. أما في العصر الحاضر فقد أصابت المسلمين ذلة وقوي جانب أعدائهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهيمنوا على الحضارة واستخدموها في تهييج الغرائز كما هو معلوم وإثارة الشبهات، واشتروا وبذلوا كل الوسائل الممكنة لإخراج المسلمين عن دينهم، سواء كان إخراج المسلمين عن دينهم بإعلان الكفر والردة الصريحة كأن يتنصر المسلم مثلا أو يعلن الكفر والعياذ بالله، أو كان ذلك بالتخلي عن دينه في صمت وسكون. وحدث من جراء ذلك مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ثوبان وهو في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، يعني فئات وطوائف من هذه الأمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من سوف يلحق بالمشركين وأن من هذه الأمة من سوف يعبد الأوثان، فدل هذا على أن الخوف من الردة سواء كانت ردة كلية أو ردة جزئية أنه واجب علينا جميعا، أن نخاف على أنفسنا أن يتحول الإنسان إلى الضلال بعد الهدى، أو أن يخاف على أمته أو على بعض شعوبها وأممها أن يتحولوا إلى أعداء الدين كما هو في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما هو في واقع الحياة الذي نشهده ونراه اليوم، مع أن الله تعالى وعد أنه في حال التخلي والفرار والتراجع والنكوص أن الله تعالى يقيض لهذا الدين من ينصره ويقوم به، وهذا وعد من الله تعالى كريم عظيم، وكل ضعف معه لطف. فحينما توجد الردة يقيض الله تعالى لهذا الدين من ينصره، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وكما قال سبحانه: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولهذا لما حصلت الردة في عهد ولهذا لما حصلت الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه طيب الله تعالى للإسلام والمسلمين أهل اليمن أبا موسى الأشعري وأتباعه، وقيض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من القراء الذين نصروا الإسلام وأعزوا الملة وقاوموا الكفار وحاربوا المرتدين حتى انتصر الإسلام ودانت الجزيرة العربية كلها للإسلام وخضعت للحكومة الإسلامية التي كان يقف على رأسها الخليفة الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واليوم ونحن نجد ظواهر الردة تبين في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، سواء في أولئك الذين يتركون الإسلام إلى دين آخر فيتنصرون مثلا، أو يأخذون بالشيوعية، أو يأخذون بالأديان الأخرى المختلفة، أو في أولئك الذين يتخلون عن الدين ويتركونه إلى غير شيء فيصبحون من الغافلين اللاهين السادرين في دنياهم، فإننا نشاهد إلى زوال ذلك وعد الله تعالى يتحقق، فيظهر أولئك المؤمنون الأبرار الأخيار من رجال الصحوة ومن العلماء والدعاة والمخلصين والمجاهدين في سبيل الله الذين لا يخلو منهم بلد ولا مكان ولا دولة ولا قطر، بل إنك تجد أن تلك الجمهوريات التي عاشت تحت مطارق الشيوعية أكثر من 70 سنة وكانوا يستخدمون الحديد والنار في صرف الناس عن دينهم ويقتلون الإنسان بمجرد الظنة أو بمجرد وجود المصحف عندهم، وكان علماؤهم لا يفرقون بين القرآن وبين الغنى وبين غيره من الكلام ولا يفقهون في دين الله عز وجل، فما إن زال هذا الستار حتى ظهر الإسلام الجديد وظهرت بوادره وبشائره تصديقا لموعود الله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها أو من ليسوا بها بكافرين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وهذا هو أحد المواضع التي ذكرها الله تعالى في كتابه بشأن من يرتدون عن الإسلام، وهو يتعلق بالإسلام بالردة عن الإسلام كله، أو يتعلق بالردة عن سعيرة الجهاد. ولهذا قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما الموضع الثاني فهو قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا أيضا يشمل الردة الكلية، فإنما يرتد ردة كلية يقال لهم: إن تتولوا يستبدل الله تعالى قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كما يشمل الردة الجزئية والمقصود بها في هذه الآية والله تعالى أعلم التراجع عن الإنفاق في سبيل الله وقبض اليد والشح والبخل. ولهذا قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، إلى قوله: وإن تتولى. ثالثا أنواع الردة، إن هذا السياق يدل على أن التراجع والنكوص عن الإسلام يشمل صورتين إحداهما تؤدي إلى الأخرى. أما الصورة الأولى فهي ردة كلية بالخروج من الدين وتغيير الملة. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإسلام فقد حبط عمله وهو في ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الصورة الثانية هي التراجع عن بعض شرائع الإسلام كالجهاد وتعطيله والقعود عنه، أو التراجع عن نصرة المجاهدين في سبيل الله أو نصرة عدوهم عليهم، وفي التراجع عن الإنفاق في سبيل الله وقبض اليد والاشتغال بالدنيا. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فانظر كيف أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة ترجعوا إلى دينكم، مع أنه لم يقل إذا كفرتم بعد الإسلام، إنما قال إذا تركتم الجهاد. وقولوا تبايعتم بالعينة يعني بالربا، صور الربا المختلفة، والعينة أحد صورها، فالمقصود إذا تبايعتم بالربا واستخدموه واستخدمتموه ورضيتم بالزرع يعني بالدنيا وانشغلتم بها عن القيام بهذا الدين ونصرته وإقامة دولته وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين في مثل هذه الصورة المذكورة في هذا الحديث هي الرجوع إلى الجهاد في سبيل الله، وأن تعرف الأمة الشيء الذي أوجدت من أجله، أنها لم توجد من أجل الدنيا وأن تشتغل بالدنيا وتنهلك فيها، وإنما أوجدت لتكون أمة قائمة شهيدة على الناس، كما قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الصورة الثانية وهي سبيل إلى الأولى وذريعة إليها، أن الناس ربما لم يخرجوا من دينهم في الكلية ولكن خرجوا من بعض الدين، فتركوا بعض شرائع الإسلام، كأن يتركوا الجهاد في سبيل الله أو أن يتركوا الإنفاق في سبيل الله أو أن يتركوا إقامة شريعة الله تعالى والحكم بما أنزل وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. وهذه لا شك سبيل إلى الأولى، لأن الذي فرط في بعض الشيء قد يفرط فيه كله، قد يفرط فيه كله. هذا من جانب. الجانب الآخر أنه ربما كان من أسباب ردة البعض عن دينهم أنهم تسلط عليهم الأعداء وفتنوهم عن دينهم وألزموهم أو ضايقوهم حتى تركوا الإسلام، وهذه هي الفتنة التي سماها الله تعالى في كتابه، والفتنة أشد من القتل. الفتنة يعني فتنة الإنسان عن دينه، خروجه من الإسلام وأن يفتن ويضيق عليه حتى يتراجع عن الدين. وهذه الفتنة لم تكن لتحصل للمسلمين لو أنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله ولو أنهم كانوا قائمين بما أوجب الله تعالى عليهم، وإنما تحصل في أزمنة الذل وفي أزمنة التأخر وفي أزمنة ترك شريعة الجهاد في سبيل الله تعالى. وربما ترك بعض المسلمين دينهم كلية بسبب الفقر أو الحاجة أو الطمع في متاع الدنيا، الطمع في مال أو في لباس أو على الأقل في غذاء يأكله ويسد جوعته أو في ثوب يوارى عورته أو في علاج يداري به ألمه ومرضه، والفقر كاد أن يكون كفرا. ولذلك تلاحظ أن ترك الإنفاق في سبيل الله قد يؤدي إلى الوقوع في الردة العظمى والخروج من الدين بالكلية بالنسبة لبعض المسلمين. وكما أن من الناس من دخل في الإسلام أول الأمر طمعا وتأليفا لقلبه ثم أسلم صدقا من قلبه وحفر إسلامه، فكذلك قد يوجد من المسلمين أمس واليوم وغدا من يخرج من الإسلام طمعا في عاجل الدنيا. رابعا أسباب النفور، إن هذه الظاهرة تحتاج إلى رصد ومعرفة الأسباب التي تكمن وراءها. وهذه الأسباب كثيرة جدا، والحديث عنها يقول لكن من هذه الأسباب ما يلي: أولا، السبب الأول والأكبر والأخطر في نظري هو الانحراف الخفي في القلب، بحيث يكون الإنسان أصلا رقيق الدين، يتظاهر بالإسلام ويتظاهر بالخير والهدى وهذه ليست حقيقته، ثم يتضح بعد ذلك. فجرثومة الانحراف والشك والشهوة موجودة في قلبه، إنما هو يتظاهر بالدين فقط لسبب من الأسباب، إما أنه يتظاهر بالدين مجاراة للتيار كما يقال، ومسايرة للركب في حال المنافقين الذين لما رأوا أمر الإسلام قد اعتز وارتفع، وأنه قل بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، قالوا كما في صحيح البخاري: هذا أمر قد توجه فلا حيلة في دفعه، فينبغي أن نسايره، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام. ولهذا تكونهم قلوبهم أحوج ما يكونون إليها، فمن تظاهر بشيء من ذلك ربما ستر في الدنيا لكن تفرحه كروب النزع. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية أخرى: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الإنسان قد يتظاهر بعمل أهل النار أو يتظاهر بعمل أهل الجنة لكن حقيقته خلاف ذلك، فيفضح الله تعالى ما سفر في قلبه إما في الدنيا وإما عند الموت. فمن الناس من تظاهر كما قلت مجاراة للتيار ومسايرة للرسل، ومنهم من يتظاهر خوفا على دينه وماله وأرادوا عصمة أنفسهم وأموالهم من القتل بالتظاهر بالإسلام، ومنهم من يتظاهر حبا في الرياسة والجاه، ومنهم من يتظاهر كيدا للإسلام والمسلمين فيكون معهم ثم يعرف أسرارهم أو ليشكك فيهم أو ليغري التكذيبة في قلوبهم. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون. فقد يزول السبب بعد ذلك الذي من أجله أعلن هذا الإنسان الإسلام، فيأمن الخائف على نفسه أو ييأس الطامع في رياسة أو في جاه أو في مال، ييأس مما يريد فيبوح بالسر المكتوب. وكما قيل: صلى المصلي لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر ما صلى ولم يكن. إذن كان الإيمان عند هؤلاء تظاهرا دون أن يخالط شغاف القلب أو تستشعره النفس أو يمتلئ به الصدر. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه قال له: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إن هذا يدل على أن أولئك القوم لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، وما ذاقوا طعمه ولا تلذذوا بحلاوته ولا أبسوا به، وإنما كان الإيمان تظاهرا وتشكلا وتصنعا وتكلفا وتعبلا، وكان الإيمان كثارا يتكرسون ويتكثرون به وهم يعلنونه خوفا أو رغبة أو رهبة أو طمعا أو لمصلحة دنيوية، أما قلوبهم فهي تغلي بمراجل الحقد والغيظ على الإيمان وعلى المؤمنين. فيصطلح هؤلاء إن في الدنيا وإن عند الموت. هذا جانب. ومما يدخل في هذا الجانب أيضا وهو الانحراف الخفي في القلب، أن يداخل القلب العجب والغرور والثقة المفرطة بالنفس والتعاظم والاستكبار عن عبادة الله تعالى أو الاستكبار على عباد الله تعالى. ومثل هذا الإنسان إذا دخله العجب والغرور والاستكبار مثل هذا يصل الأمر به إلى تسخط الأقدار، فهو يرى أنه مظلوم وأن حقه أن يكون غنيا أو ثريا أو تاجرا أو شهيرا أو عالما أو رئيسا أو زعيما أو ما أشبه ذلك، ولكن الأقدار يقولون ظلمتنا، يقول هؤلاء مثل هذا الكلام، فصرنا متأخرين، وأولئك القوم الذين ارتفعوا وسادوا وعظموا وامتنوا ليس لهم مثل ما لنا من العقل ولا من العلم ولا من المعرفة ولا من المكانة، وحق هؤلاء في نظر أنفسهم أن يكونوا سادة مطاعين أو زعماء أو أثرياء أو ما أشبه ذلك، ففي قلوبهم الاعتراض على القضاء والقدر، فهم ما رضوا بالله تعالى ربا حق الرضا، وإنما في قلوبهم التسخط، وكيف فلان أغنى مني وهذا أرفع مني وأنا أعقل منه، لماذا هذا نال المال ولم أنله أنا مع أني أعقل من فلان، وما درى هذا الإنسان أنها قسمة الله تعالى، أهم يقسمون رحمة ربك، فالله تعالى أعطى هذا الغنى وأعطاك العقل، والعقل لا شك خير من الغنى، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن أمثال هؤلاء لا يقبلون الحق ولا يؤمنون به ولو عرفوه، ليس لأنهم لأنه الحق فقط ولا لأنهم لم يعرفوا الحق أصلا، ولكن لأن الحق جاء عن طريق فلان أو جاء عن طريق فلان، وهم يرون أنفسهم أعظم منه، فكيف يتبعون من يعتقدون أنه أحق منهم منزلة أو أحق منهم قدرا؟ ولهذا قال المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعا أبناء عبد فلان، قال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما وجد الله أحدا يرسله خيرك؟ أما وجد الله أحدا يرسله خيرك؟ وقال الآخر: أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسله. وقال الثالث: ما ينبغي لي أن أكلمك، إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. المهم أنهم كانوا ردوا الحق لأن الذي جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هؤلاء استكبروا في أنفسهم، استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، فأشربت قلوبهم التعبد للذوات والإعجاب بالنفس والاستكبار والغرور، فلا يرون لأحد قدرا ولا يرون عند أحد علما ولا عقلا. ولعلي أذكر لكم قصة شهيرة معروفة، وهي قصة الرجل كان يقال له عبد الله القصيم، وكان هذا الرجل زمانا طويلا عاش في بلاد مصر يجالس العلماء ويقرأ عندهم، وربما مضى صحيح البخاري في إبطه، وربما حضر مجالس العلم والذكر، وكان معروفا حتى إنه ألف كتبا كثيرة ينصر فيها الحق، ومن هذه الكتب كتاب مشهور مطبوع في مجلدين اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، وهو رد على كل حال على أحد الشيعة الذين سبوا وذموا دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فرد عليه القصيم بهذا الكتاب الصراع بين الإسلام والوثنية، وقال بعض طلبة العلم آنذاك: لقد دفع القصيمي مهر الجنة لهذا الكتاب. ثم انتكس الرجل، وأعتقد والله تعالى أعلم أن انتكاسه وردته، وهي ردة كلية وصلت في فترة من الفترات إلى درجة الإلحاد المطلق بل والكفر حتى بحملة الرسالة والكفر بالأمة التي أنزل عليها الإسلام، وهي الأمة أمة العرب، فرفض الإسلام ورفض العرب، لم يكن كفره لشبهة بقدر ما كان كفره لشهوة خفية متأصلة في أعماق قلبه. هذا هو ما توصلت إليه بعد طول تأمل في حال هذا الرجل. وهذا درس يجب أن نعيه. لم تكن القضية قضية شبهة أو شك أو إلحاد حقيقي، لا، إنما كان هذا إلحاد كفارة يتفتر به أو مسوغا يسوغ به الواقع على رأيه. أما الحقيقة والله تعالى أعلم، فإن الذي يبدو أن الرجل إنما ارتد بسبب شهوة. ما هذه الشهوة؟ إنها شهوة العبرة. حتى إن هذا الرجل كان يقول في شعره: ولو أن ما عندي من العلم والفضل يوزع في الآفاق أغنى عن الرسل. هذا البيت قرأته في كتاب أحد العلماء الذين ردوا عليه، ثم قلت في قلبي: هل معقول أن يقول إنسان مثل هذا الكلام؟ وإذا بي أقف على كتاب مطبوع من كتب القصيم التي ألفها قبل أن يرتد، ألفها يوم كان يزعم أنه مهتد أو يظن أنه مهتد، وهو كتاب الفصل الحاسم، الكتاب اسمه الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفين. فوجدت هذا الرجل يتغزل بنفسه ويعظم ذاته ويتكلم عن نفسه كلاما يستغرب الإنسان أن يسمعه، بعنوان أتى يقول: ولو أنصفوا كنت المقدم في الأمر، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكري، ولم يرغبوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعزبان عن الفكر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكاء، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر، فما أنا، لاحظ الأنا هذا عقدة الأنا، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الذر في هجج البحر، بلغت بقولي ما يرام إلى العلا، فما ضرني فقد الصوارم والسمر، وما ضرني ألا أروح وأرتدي بأرذان مسجود على سابح يفر. ثم يقول: أسست على علم المضاع ومنطقي، وقد أدرك لو أدرك غاية الفخر، أرى كل قوم يحفظون أديبهم ويجزونه بالعلم والمال والشكر خلا معكري. إذن هو الرجل يشكو له وحاله ويرى أنه مضيع في أمته وقومه وقبيلته. خلا معكري، ما عندهم لأديبهم سوى الحسد الممقوت والبغض والهجر، إذا قام فيهم ناشئ ذو مخايل فدلوا على العلياء والحسد الحر أطاحوه غضا قبل أن يبلغ المدى، وقاموا على أعوادهم الخضر بالكسر. إلى آخر القصيدة التي أصبح يتكلم فيها عن واقع الناس، كلام الذي يعني يتسخط قضاء الله تعالى وقدره، ويرى أنه كان جديرا وحقيقا بكل خير، وأن الأقدار ما أنصفت. وهذا هو الذي كان يقوله الأول: كم عالم عالم ضاقت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. إذن هذا الرجل الذي تحول من التظاهر بالإيمان إلى التطاول على الله تعالى والسخرية به والزراء القيم والعقائد والمثل والأخلاق، إنما يعيش ردة فعل عن مجتمع عاش فيه، لم يلبي طموحاته الشخصية ولم يكن متوافقا مع تطلعاته الذاتية، فكانت النتيجة أن تحطم هذا الرجل، ثم ترك الإيمان والإسلام والعياذ بالله، وذهب يبحث لنفسه عن شهرة ومجد في الكفر والإلحاد. وعموما فالشهوات كلها، سواء كانت شهوة الأنا وحب الظهور وحب الشهرة، أو كانت الشهوات شهوة المادة وحب المال، أو كانت شهوة أي شهوة أخرى، فإن هذه الشهوات تفسد القلب وتكدر صفاء. شهوة الجسد بالجنس، أو شهوة العين بالنظر، أو شهوة الأذن بالسماع المحرم، أو شهوة التملك، أو شهوة السلطان والرئاسة، وهي الشهوة الخفية. فإذا تشرد القلب الشهوة وأحبها أكثر من تطلبها وملاحظتها والحديث عنها وملاحظة من يعملها، حتى إنك تجد بعض الناس يلاحق هذه الشهوات دائما ويركض وراءها ويعض منها عبا، وهو مثل الذي يشرب من البحر لا يزيده شربه إلا عطشا، أو مثل الذي يضع الحطب على النار أو يصب البنزين على النار فلا تزداد إلا اشتعالا. وقد لا يكون الواحد أحيانا بلغت به الشهوة أن يكون بمثل المثابة الذي ذكر، لكن قد يكون في قلبه شعبة من التعلق بالشهوة والميل إلى الشهوة المحرمة. وأضرب لذلك مثلا مشهور، قد يذهب الواحد من الناس إلى الحرم الشريف حاجا أو معتمرا، فهو يرى في المسجد الحرام المصلين والقائمين والراكعين والساجدين والخاشعين والطائفين والمعتمرين والعاكفين والباكين والمتصدقين وألوان الأخيار، فلا يلفت هذا نظره ولا يتوقف عنده ولا يثير اهتمامه. ثم إذا رجع هذا الإنسان إلى بلده أو قومه أو زملائه أو أصدقائه، قال له ماذا رأيت في الحرم؟ قال رأيت رجل يتربص بامرأة. كان الرجل يبحث نظره وبصره عن مواطن الشهر، ورأيت امرأة تشخص في رجل، رأيت حركة غير عتيقة، رأيت نظرة مريبة، فيضخم هذه الأشياء ويؤصلها ويجعلها كالقاعدة، ليس لأنها وقعت ولا لأنه رآها، هذا أمر يقع من كل أحد، ولكن لأن قلب هذا الإنسان أصبح مثل الإسفنجة يتشرب مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأخبار، ويجمع بعضها إلى بعض ويحسد بعضها إلى بعض ويؤلف بينها ويكبرها ويضخمها وينفق فيها، فإذا تحدث انتزع هذه المواقف وجمعها وهولها وطولها تلذذا بذكرها واستمراء للحديث عنها. ولهذا روى أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، إما أن يكون هو أكثرهم هلاكا أو أن يكون المعنى هو الذي تسبب في هلاكه. إنما المعنى أن من قال هذه الكلمة قالها إما تقليقا وتيئيسا للناس من رحمة الله تعالى، أو قالها وهي توافق هوى في نفسه. أما من قال هذه الكلمة تحذيرا وتعذيرا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فإن هذا لا يدخل فيما ذكر والله تعالى أعلم، كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله فيما رواه عنه أبو داود وغيره. إلا النظر للجانب الإيجابي في حياة الناس والثناء عليه بالقسط والعدل والعمل على تعميم الأنموذج الطيب وتعميقه وتأصيله من أعظم وسائل الدعوة وأنجحها. وعلى العكس العناية بالجوانب السلبية وتضخيمها مما يحطم الأمم والأفراد والجماعات. إن العناية بالجانب الإيجابي في حياة الفرد الواحد وتشجيعه عليه وعلى غيره من أعمال الخير ومدح ذلك بالقسط والعدل على ما قدم هو أفضل السبل لاستدعاء المزيد من الخير والبر والعطاء من هذا الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن حفصة رضي الله عنها أنها ذكرت للرسول عليه السلام رؤيا رآها عبد الله بن عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. فأثنى عليه بقوله نعم الرجل عبد الله بن عمر، ثم وضع قيدا جديدا أو مطلبا جديدا ينبغي أن ينافس فيه المنافسون: لو كان يقوم من الليل. وهذا أيضا لا يمنع من تحذير الإنسان من الشر قبل وقوعه ولا يمنع من نهيه عنه بعد وقوعه. ففي الموضوع نفسه موضوع قيام الليل في حديث آخر متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيامه الليل. إن هذا الأمر يؤكد، هذا الحديث يؤكد أهمية الديمومة على العمل، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن السبب الأول من أسباب الردة أن يكون القلب مصابا في الأصل بجرثومة أو مرض شهوة أو شبهة خفية كان يسترها، ثم زالت الأسباب الداعية إلى الاستثار فاتضح هذا الأمر أو زاد المرض حتى لم يعد ثمة مجال لستره أو تغطيته. السبب الثاني هو التهاون بالمعاصي واستثقال الطاعات، وهذا يوشك أن يكون سببا فرعا عن السبب الأول، وإنما أفضته بالحديث لغلبته على الناس اليوم، فإن التهاون اليوم كثير، فتجد الواحد يتهاون في الصغائر، يتهاون في النظر الحرام أو في سماع الغنى حتى يؤدي به ذلك إلى الكبائر، وربما ترك الإنسان بعض السنة وأداه ذلك إلى فرض بعض الفرائض، فاليوم يترك الرواتب وهذا يدعو إلى ترك سائر التطوعات، وربما أخل بالفرائض أو ترك شيئا منها حتى تهون عليه المعصية ويتطلع قلبه إليها ويترعب نفسه ويتلذذ برؤيتها أو ذكرها أو فعلها، خاصة حينما يفكر في عملها ويدعوه الشيطان إليها. أما إذا تسنت له المعصية وتيسرت له وقارب أن يقارفها فإنه ينزع عنه اللذة حينئذ، كما ذكر غير واحد، وهذه عقوبة من الله، فلا يجد اللذة التي كان يظنها حينما كانت المعصية أملا ينتظره وشيئا يترقبه. ثم تدخل عليها الطاعة أيضا فيقصر في السنن الرواتب وفي الوتر ونحوها، ثم تدخل عليه الفريضة فلا يأتي المسجد إلا بضار، وربما كان يقضي في الأهم الأغلب حتى ربما ترك الجماعة، ولا مانع أبدا أن يأتيه الشيطان بعد ذلك كله ليثير معه قضية وهي مناقشة وجوب صلاة الجماعة أصلا، وأنه ليس هناك أدلة قوية على وجوب صلاة الجماعة، ولم يكن هذا نقاشا علميا ولا قناعة عقلية لهذا الشخص بالذات، وإنما كان هذا أثرا من آثار الكسل الذي ما زال به حتى ترك، ثم بعدما ترك بدأ يبحث عن مسوغات ومبررات تجعله على صواب فيما فعل. إن ثمة فرقا كبيرا أيها الأخ الكريم بين مسلم أعلن إسلامه اليوم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتربصنا به وصبرنا عليه وصار يترقى في مدارج الكمال شيئا فشيء ويزيد من طاعته لله تعالى بالتدريج، وبين شاب آخر نشأ في طاعة الله تعالى وفي كنة أبوين مسلمين مؤمنين وفي مجتمع صالح، ثم صلحت أحواله وبدأ يترادى وينقص شيئا فشيئا، فإذا كبر تذكر أنه كان أصبح كنتي، كنت كان في حال صباه يقوم الليل، أو كان في حال صباه يصوم البيض، أو كان في حال صباه يقرأ حزبا من القرآن الكريم، أما الآن فهو لا يوتر ولا يصلي الرواتب ولا يصوم إلا رمضان. السبب الثاني قرناء السوء، فإن كثيرا من الناس لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم اعتمادا كليا، بل يحتاجون إلى غيرهم، أعني من الناس، وإلا فالجميع يحتاجون إلى الله تعالى في كل أمر، أو يقلدون غيرهم في أمور كثيرة، والمجالسة هي ثمرة المؤانسة، والله تعالى يقول وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالمجالسة تؤثر في الإنسان تأثيرا كبيرا، والقرين بالمقارن يقتدي كما هو معروف، والمرء على دين خليله، فالإنسان يتأثر بجلسائه سواء كانوا من الإنس أو كانوا حتى من شياطين الجن، فإن الإنسان إذا كان يتعاطى الأمور الرديئة ويقل ذكر الله تعالى ويكثر الوقوع في المعاصي ومجالسة الأشرار والحضور في أماكن الذنوب والمواقع التي تكثر فيها الشياطين، فإن هذا يورث قلبه ضعفا ويورث الشياطين جراءة عليه، ومثل ذلك الحال بالنسبة للشياطين الإنس الذين يتلصقون لهذا الشاب ويغرونه بالرحلة والمتعة والزيارة والوعد، ويبدأون معه بداية بسيطة قد تكون في أمر معقول أو مقبول أو يتحمله الأهل على إغمار، لكن ينسون أن رحلة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وأن هذا الشاب اليوم في الشارع وغدا في أماكن التفشيط أو التطعيم، وبعد غد مسافر مع الأصدقاء إلى هنا، وبعده ربما يسافر معهم إلى الخارج، وهكذا تبدأ الرحلة الشاقة المضيئة. السبب الرابع غياب القدوة أو غياب القائد، لأن القائد يسل للناس السنة الحسنة أو يذكرهم بالسنة الحسنة فيعملون بها، يغريهم بالخير فيقبلون عليه، وينهاهم عن الشر فيعرضون عنه. ولهذا لأهمية القدوة والقائد وأثر ذلك في ثبات الناس، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فدل على أن موت أو غياب القائد لسبب أو لآخر يؤثر في الأتباع، ويكون مظنة الوجود تراجع أو نكور أو تردد أو ردة، ولهذا نهى الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا أيضا تجد أن ردة العرب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم أطعنا رسول الله إن كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاسمة الظهر. وفي الحديث السابق أيضا قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. إن هذا يؤكد لنا أمرين في غاية الأهمية. الأول أثر الرجال الصالحين الصادقين الذين هم في موضع القدوة والأسوة، هم دعاة إلى الخير، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، صابرون على دين الله، يوصون الناس بالحق ويوصون الناس بالصبر. إن هذه القدوات فيها التثبيت للناس والدعم لمواقفهم وتعزيزهم وتصبيرهم وتقوية قلوبهم. ولهذا كان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إننا كنا نخاف أحيانا وتمتلئ قلوبنا رعبا، فنأتي إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه فيتحدث معنا بكل هدوء، فإذا خرجنا من عنده كانت قلوبنا أقوى ما تكون. الشيء الثاني الذي يؤكده هذا الأمر وهو موضوع أثر غياب القدوة يؤكد أهمية التعلق بالشرع لا بالأشخاص. حتى الأنبياء قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم فما بالك بغيره من الناس. نعم إن للعلماء والدعاة مكان، لكن ما هي مكانتهم؟ إن مكانتهم أن يعلموا الناس دينهم وأن يعرفوهم بالنصوص الشرعية وأن يكثروا في المجتمع من الفقهاء والمفتين والعلماء والمجتهدين والدعاة والصادقين والمستبصرين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن الأمة معصومة في جملتها أن تجتمع على خطأ أو ضلال، ولكن الأفراد ليسوا معصومين. ولهذا ينبغي أن يكون عندنا عدل وتوازن وأن لا نبالغ في التعلق بالأشخاص، وأن يكون تعلقنا بالمنهج بالدين بالشريعة بالمبدأ، أما الأشخاص فيذهبون ويجيئون ويحيون ويموتون بل ويهتدون ويضلون ويصيبون ويخطئون، أما المنهج فهو يعني الشريعة الدين فهو تنزيل من حكيم حميد. السبب الخامس الطمع والرغبة والرهبة. إن الكثير من الناس يرتدون عن دينهم كله أو عن بعض شرائعه طمعا في مال أو طمعا في زوجة أو طمعا في منصب أو طمعا في علاج، بل ترتد اليوم مدن بأكملها وأقاليم عن بكرة أبيها في الهند وفي أندونيسيا وفي عدد من الدول الإفريقية على أيدي أولئك المنصرين الذين يتنصصون للمسلمين كالشياطين ويستغلون الفقر والحاجة ويستغلون غفلة المسلمين عن إخوانهم، فيقدمون الإنجيل بيد ويقدمون المساعدة المادية للمسلمين باليد الأخرى، إضافة إلى أفراد كثيرين متفرقين في مصر وفي الشام وفي العراق وفي جميع بلاد الإسلام بدون استثناء ينحلون عن دينهم ويتركون الإسلام إلى دين آخر وإلى ملة أخرى غير دين الله عز وجل لطمع أو رغبة أو رهبة أو لعلاقة شخصية أو محبة أو عشق أو ما أشبه ذلك، خاصة ونحن نعرف أن المال والإغاثة والدواء والكفاء والقوة والاقتصاد والحضارة اليوم هي رهن أمم الغرب الكافرة. كما أن بعض الشباب قد ينحرفون بسبب قربهم من أبناء الأثرياء أو أبناء المصرفين وتطلعهم لما في أيدي هؤلاء من المال أو لما معهم من السيارات أو لغير ذلك من الأشياء التي قد تتعلق بها نفس الشاب فتكون سببا في هلاكه وعطره. السبب السادس هو الخلاف والفرقة والشتات. فإن الإنسان قد يهتدي أو يفكر في الهداية أو يقترب منها أو ينفق عليها، لكنه إذا دنا منا معشر الأخيار فوجدنا منقسمين على أنفسنا، يسب بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا بل وربما يكفر بعضنا بعضا، قال أنا على ما أنا عليه الآن أحسن من الحال التي هم عليها، فربما كان هذا سببا في بعده وكان هذا من الصد عن سبيل الله عز وجل. وربما تنافس على هذا الشاب مجموعة من الدعاة، كل إنسان يريد أن يجره إلى رأيه أو مذهبه أو منهجه أو جماعته حتى أصيب هذا الشاب في تفكيره أو في فهمه أو في نفسيته وابتعد عن الجميع وكان ذلك سببا في ضياعه. السبب السابع والأخير هو الطبيعة المتقلبة المضطربة بالنسبة لبعض الناس. فإن من الناس من طبيعته التقلب فهو لا يستقر على حال من القلق بل يغير رأيه ومواقفه ونظراته واتجاهاته، وهو دائما متحمس، فهو اليوم متحمس لهذا العمل، وغدا يتركه بالكلية ليتحمس لغيره، وبعد غد يترك الاثنين ليتحمس لعمل ثالث، ربما تجد بالخير مقدما اقداما غريبا حتى تقول لا يقدم ابدا، ثم اذا بك تفاجأ ان تسمع خبرا ان هذا الانسان انحرف والعياذ بالله واصبح اماما في الفسق والانحراف. وهذا احيانا قد يعود الى طبيعه في هذا الانسان ورثها، او كانت بسبب التربيه في الصغر او ما اشبه ذلك، وهي تحتاج الى عنان وعلاج وحفاوه وحرص من المربين. ولهذا ايضا تجد ان الله تعالى ذكر في القران الكريم الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ومثل هؤلاء توعدهم الله تعالى بانه لا يغفر لهم، لان مثل هذا الانسان لا يعود الى الحق غالبا، ولو عاد لكان بعد عودته رجعه اخرى الى الفساد وهكذا، فهو لا تؤمن عواقبه قط.
إنه لا يقل عن معرفة الحق أهمية أن يثبت الإنسان عليه، ولا ثبات للإنسان إلا أن يثبته الله تعالى، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأنا أعرف لك الآن بعض أسباب الثبات على الله تعالى أن ينقذني بك وإياها، أن ينقذني وإياك بها من مهاوى الردى. السبب الأول الدعاء، وذلك لأن الدعاء فيه معنى الاعتراف بالعجز من قبل العبد، والاعتراف لله تعالى بالألوهية والربوبية، وأن الأمر بيده وأنه كله إليه. فالدعاء يزيل ما في القلب من الاستكبار، ويزيل ما في النفس من العجب والاغترار، لأن حقيقة الدعاء ذل وانكسار لله تعالى، وفيه روح العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وذلك لما في الدعاء من التذلل لله تعالى والتبتل إليه والاعتراف بقدرته وألوهيته، واعتراف العبد بضعفه وفقره وذله وحاجته ومسكنته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فقد روى النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، فقد رواه النسائي في سننه الكبرى وأحمد وابن ماجه، وقال البوصيري سنده صحيح، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، ورواه البيهقي أيضا. ومثل أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب أو يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعته. وقد جاء هذا المعنى عن جماعة من الصحابة كأم سلمة وعائشة وأنس وسبرة بن الفاتح وأبي هريرة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى بالثبات: ثبت قلوبنا على دينه. وأيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي والترمذي وأحمد أنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فإن العبد لا ثبات له إلا بالله تعالى، فيتوسل إلى ما عند الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا ليغفر له أو يعينه أو يثبته. السبب الثاني الذكر بألوان من الأوراق وقراءة القرآن، ومثل أيضا المحافظة على العبادات والنوافل والسنن وغيرها، فإن ذلك يطرد الشيطان ويقوي القلب ويثبته. ومن ذلك أن يكثر العبد من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن معنى هذه الكلمة أنه يعترف بأنه لا قدرة له على التحول من حال إلى حال، ولا قوة به على مواجهة الصعاب إلا بالله تعالى. والله تعالى يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا عرف العبد أن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيقه أزاقه، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيبرأ من كل معاني الثقة بالنفس أو الغرور بالأنا أو الاعتماد على الذات، ويلتزم بطاعة الله تعالى ومحبته وتعظيمه وتوحيده. ولا بد أن يلتزم الإنسان بقدر من الذكر والعبادة لا يخل به، وأقل ذلك
أن يلتزم الإنسان بالرواتب وهي معروفة، والوتر وصيام البيض 3 أيام من كل شهر، وقراءة حزب من القرآن، لأن ذلك عون للعبد على الثبات. لهذا قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا يصبر على هذا القول الثقيل، ولا يتحمله، ولا يقوم به إلا من كان له مع الله تعالى عبادة وقربة وزلفة إليه. السبب الثاني: صحبة الأخيار ومجالستهم، سواء كانوا أحياء، لأن يختار الإنسان الجلساء الصالحين الناصحين الذين ينفعونه علما أو عملا أو تقدما أو حظا للوقت، يستفيد منهم في دنياه في دراسته في حياته، ويستفيد منهم في تدينه وصلاحه واستقامته، ويستفيد منهم في أخلاقه، ويستفيد منهم في سمعته بالمجتمع. فإن الإنسان ينسب إلى صاحبه وجليسه، سواء كان هؤلاء الجلساء أحياء يجالسهم ولا بد له منهم، فإن الإنسان مدني بالطبع كما يقول بعضهم، أو كان هؤلاء الأموات أحياء أموات، أو كان هؤلاء الأخيار أمواتا، أعني أن يكثر من قراءة سير الصالحين، سير العلماء، سير المجاهدين، سير الدعاة، لأنها تملأ الوقت وترفع الهمة، وفيها من العبرة والإسوة والدرس والتربية ما لا يجده الإنسان في الواقع. فإن التاريخ مدرسة كبرى، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. وكما قيل: مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط من عية الناس الكتابة. فينبغي أن يكون للإنسان صلة بالأحياء من الأخيار، وأن يكون له صلة بالأموات عن طريق قراءة سيرهم وتراجمهم. الرابع: طلب العلم الشرعي من العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، والتفسير والحديث والفقه وغيره من العلوم الشرعية المفيدة. فإن هذه العلوم نور في القلب وانشراح في الصدر. والله تعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة، سورة من القرآن، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن طلب العلم بالصدق وإخلاص ونية صالحة وقلب سليم، هذا من أهم أسباب زيادة الإيمان. والإيمان الذي يزيد هو لن ينقص بإذن الله، فإن النقص ضد الزيادة. فينبغي أن يسعى الإنسان في زيادة إيمانه عن طريق طلب العلم الشرعي الموصل إلى الله تعالى والدار الآخرة. وإذا لم يجد الإيمان فإنه يخفى عليه من النقصان. إن طلب العلم الشرعي عصمة للإنسان، عصمة عن التقليد الأعمى. وأي حصة للإنسان أكثر من أن يلغي عقله وتفكيره وإدراكه وفهمه ومسؤوليته ليجعل نفسه تابعا لفلان، ما صوبه صوب، وما خطأ خطأ، وما قال قال به، وما رد رده، إن هذا إلغاء لإنسانية الإنسان. والله تعالى نعى على من فعل ذلك، وذكر أن هؤلاء كانوا يعذبون في الدار الآخرة، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. لا، الإنسان مسؤول ومحاسب ومكلف، وينبغي أن يترك التقليد متى أو بقدر ما يستطيع، وأن لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة التي لا بد منها، بل يكون عنده بصيرة وعنده معرفة وعنده إدراك للدين، ليس عن طريق التقليد ولا عن طريق المراد من المجتمع، وإنما عن طريق الطلب والبحث والتحري. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الكسوف ثم خطب الناس قال بعد ذلك: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه يأتيه ملكان فيسألان فيقولان له: ما ربه وما دينه وما النبي؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكافر أو المنافق شك الراوي فيقول: ها ها لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. إذن إذا كان شأنك أنت مجرد ترجيح لما قال زيد أو ما قال عبيد فإن هذا لا ينفعك في القبر، خاصة في مجال الاعتقاد، بل ينبغي أن تأخذ دينك عن بصيرة ومعرفة وعلم ودراسة وفهم، وأن تأخذ أيضا الأحكام الشرعية ليس عن طريق التقليد بل عن طريق الدليل. قال الله قال رسول الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دعوا كل قول عند قول محمد فما آمنوا في دينه كمخاطر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء قال الله قال رسول الله ما تحتاج إلى كلام أحد بعد ذلك. وما كلام العلماء والفقهاء والمصنفين والمدرسين إلا مجرد إيضاح وبيان وشرح لمعاني نصوص القرآن والسنة. السبب الخامس من أسباب الثبات هو الخوف الدائم من الانحراف ومن المعصية ومن سوء الخاتمة، فإن الشيطان لا يوحر أحدا ولا يمتنع من أحد. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فانظر كيف خطب المؤمنون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالنهي عن معصية وهي رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الجهر عليه كما يجهر بعضهم لبعض، وقيل قال الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب مخافة الإنسان أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني يعطون ما أعطوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت يا رسول الله هو الذي يسرق ويزني؟ قال لا، هو الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبل منه عمل. ولهذا تجد أن المؤمن الحق شديد الخوف دائم الخوف، كما قال الحسن البصري إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا. أما المنافق أو ضعيف الإيمان فإنه آمن مطمئن لا يمر هذا الكلام منه بخاطر ولا يمر منه على بال، لأنه يرى أن الأمر مستقر ولا يدري ما يعرض له في الدنيا. أما المنافق فإنه جمع إساءة وأمن. وقال مرة أخرى عن النفاق قال والله ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. إنه لا بد من الالتفات إلى القلب وزرع الخوف من الله تعالى والخوف الدائم من الانحراف ومن المعصية ومن سوء الخاتمة ومن حبوط العمل، وملء القلب بالأعمال الصالحة أعمال القلب كحب الله وخوفه ورجاء وخشيته والإنابة إليه وتعظيمه وطرد كل المعاني الرديء كالخوف من المخلوقين والتعلق بالمخلوقين والأحقاد والحسد والبغضاء والأمراض القلبية والإعجاب بالذات وتقديس الذات وتقديس الأنا. ولا بد من علاج هذه الأمراض وأن يحرص الإنسان على إصلاح داخله وليس على التصنع والتعمل والتكلف الناس بالمظاهر تحت. السادس الثقة بوعد الله تعالى سواء في الدار الآخرة، قال الله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، فيعلم أن الأمر يؤول إما إلى جنة وإما إلى نار كما ذكر الله تعالى في كتابه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. ومثل أيضا الثقة بوعد الله تعالى في الدنيا بنصر الإسلام ونصر المؤمنين وإنجاز وعده بذلك، فإن الاغترار بالعاجل مما أثر عن المنافقين. فإن الإنسان ينبغي أن يثق بالله وبوعد الله ويعلم أن الدين منصور وعزيز ومرتفع وأنه طال الزمن أم قصر فإن الله تعالى سينصر دينه ويحقق وعده وينصر عباده المؤمنين الصالحين. قال الله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أما أن اغتر الإنسان بوقت محدود أو عاجل من الأمر تغلب فيه الكفر على الإيمان في بلاد كثيرة وأصبحت الحضارة المادية تبسط وتمد رواقها على العالم كله حضارة الصين وحضارة المادة، فإن هذا تشبه بالمنافقين الذين كانوا يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويقول أحدهم محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر ونحن لا نستطيع أن نذهب لقضاء الحاجة. أما المؤمنون فقالوا لما اشتد الكرب واشتدت الأزمة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. السابع هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن الإنسان لا غنى له عن أن يوصي غيره بذلك ويطلب من غيره الوصاة به. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الثاني الصدقة، فإن الصدقة برهان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصدقة برهان يعني برهان على صدق صاحبه وإيمانه، حيث غلب الآخر على الدنيا وتغلب على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فالصدقة من أسباب التثبيت ومن أسباب الثبات ومن أسباب لزوم الطريق، كما أن الله تعالى توعد التاركين للصدقة وللإنفاق في سبيل الله لأن يستبدل قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم. السبب التاسع هو الجهاد في سبيل الله، كما وعد سبحانه: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، إلى آخر الآيات. فالجهاد قوة للفرد المجاهد لأنه يستنفر طاقاته وإمكانياته ويجعله قريبا من الآخرة مستعدا لها، ويعلو عن الدنيا وعاجلها وزخرفها، حتى إنك تجد بعض الشباب المجاهدين تتعجب من أحوالهم وارتفاعهم على أوهاق الدنيا وشهواتها ومطالبها، والواحد منهم ربما كان لم يتزوج، وربما عقد ولم يدخل بزوجته، وربما كان له ولد أو أولاد يحن إليهم ويحنون إليه ويستاق، ولكن حب الله ورسوله والدار الآخرة كما قال: يا بنت عمي كتاب الله أخرجني طوعا، وهل أمنعن الله ما فعل؟ فإن رجعت فرب الكون يرجعني، وإن لحقت بربي فابتغي بدلا، ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني، أو ضارعا من ضلل لم يستطع شولا. إذن الجهاد يقوي نفس المجاهد ويرفع مستواه ويبعده عن التعلق بالشهوات والطمع فيها والارتباط بها والميل إليه، كما أنه يرفع مستوى الأمة المجاهدة. فالأمة المجاهدة أيضا طاقاتها مستنفرة، وجهودها وإعلامها وتعليمها وأعمالها وسخوطها كلها موجهة لهذا الأمر الكبير الخطير الذي هو مقارعة الأعداء وانتزاع العزة من براثنهم والتغلب عليهم. هذه الأمة المجاهدة لا مكان عندها لكثير من الأمور المباحة والجائزة فضلا عن الأمور المحرمة من الشهوات وغيرها. سادسا وأخيرا الثبات عند المنام. روى أبو اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الغرق والحرق والهدم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. إن من الملاحظ أن الإنسان يبكي عندما يولد، يبكي عند ولادته. لماذا يبكي؟ لما تؤجل الدنيا به من صروفها، يكون بكاء الطفل ساعة يولده، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأرحب مما كان فيه وأرغده. ثم يختم للإنسان أيضا بحالة من الضيق تشبه ما بدأ له، وذلك إيذان بأن دار الدنيا دار جهاد ودار بلاء ودار صبر ودار مقاومة ودار منازلة، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت. ليست العبادة مرهونة بغاية محددة، لا تكون على شهادة ولا مرتبة ولا وظيفة ولا درجة ولا شيئا غير ذلك، إنما حتى يأتيك اليقين. وقد خذل كثيرون عند الموت، فمنهم من شك ومنهم من كفر ومنهم من تسخط القضاء والقدر. قيل لرجل عند موته: قل لا إله إلا الله، فقال: هو كافر بها. وقال أبو جعفر: دخلت على رجل بالضيعة وهو في الموت، فقلت له: قل لا إله إلا الله، فقال: هيهات، حيل بيني وبينها. وقال أبو الحسن الفقيه: نزل الموت برجل كان عندنا، فقيل له: استغفر الله، قال: ما أريد. قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: لا أقول. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول إبراهيم بن أدهم يأتيه ويقول له: يا إبراهيم اسأل الله تعالى أن يقبضنا على التوحيد. وكان يقول: أخاف أن يشتد علي الأمر فأسأل التخفيف، يعني عند الموت فأسأل التخفيف فلا أجاب فأستتر. وكان يقول: إني أخاف أن أسلب الإيمان، إني أخاف أن أسلب الإيمان. إنك تجد صورا عجيبة عن الذين عرفوا الله تعالى في الرخاء فعرفهم في الشدة، صدقوا مع الله وصبروا وآمنوا وجاهدوا في حال الرخاء، فلما كانت الشدة عند الموت كان الله تعالى لهم بكل خير أسرع، فحفظهم وألقى عليهم السكينة والإيمان واليقين حتى كان المؤمن يموت بعرق الجبين. قال الطبري وابن عساكر وابن الجوزي وابن الأثير وابن الجثير وغيرهم من المؤرخين يقول لما ثقل معاوية رضي الله عنه قال احش عيني بالإثم وأوسع رأسي دهنا، ففعل وبرق وجهه بالدهن ثم أهدل له وأجلد ثم قال ليدل الناس فليسلموا علي قياما، فكان الرجل يقول فيسلم عليه ثم يقول يقولون يعني معاوية مريض وما به شيء هو أصح الناس، فلما خرجوا من عنده قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. أبو بكر رضي الله عنه لما حضره الموت قال كفنوني في ثوب الخلف فإن الجديد إن الحي أولى بالجديد من الميت وإنما هذا الكفن للمهلة والصديق. فقالت عائشة رضي الله عنها لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال يا عائشة دعي هذا وقولي كما قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إن ساعة الموت ساعة يحضر الإنسان فيها ما كان يشغله في الدنيا من خير أو شر، فالنحوي يفكر في النحو، فإذا قيل له شيء قال أموت وفي النفس شيء من حتى، والبياع يفكر في تجارته وبيع فربما سام أو باع أو اشترى، وصاحب النساء والقيام والغناء يحضر له ذلك، وصاحب الطاعة وصاحب الذكر وصاحب القرآن يختم له بذلك، فحتى وهو في غيبوبته تجد أنه يقرأ من هذا القرآن وربما لا يتوقف أبدا حتى تخرج روحه. ولذلك يقال إن أبا طاهر من القرمطي لما هجم على الكعبة وقتل الحجاج وملأ بئر زمزم من هؤلاء وهو من القرامطة المعروفين، فلما قتل في الحجاج قتلا ذريعا وأتى إلى الطواف فكان يقتلهم، كان هناك رجل من الطائفين اسمه علي بن بابوي من العباد الطواف، فكان يطوف فضربوه حتى سقط، وكان يتمثل ويقول ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبث، يعني هو محب لله تعالى ولذكره ولبيته الحرام ولعبادته ولطاعته فلا يهمه ما أصاب. وأبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى وهو من الحنابلة من أذكياء العالم ومن كبار العلماء والفقهاء يقول لي 50 سنة وأنا أوقع عنه، يقول هذا عند موته لي 50 سنة وأنا أوقع عنه يعني عن الله تعالى فدعوني أتهيأ لمقابلته جل وعلا. ويروى عن عبد الأول السجي كما ذكر ابن جوزي وغيره أنه لما حضرته الوفاة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين.
يقول بعد السلام أسأل الله أن يثبتني وإياك على الحق وإخوة من المسلمين آمين. سؤالي هو هل تنصح في قراءة كتب عبد الله القصيمي عافانا الله وإياكم من طريقه، وهل ما زال على قيد الحياة وأين يعيش جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما النصيحة لقراءة الكتب فلا أنصح لقراءة الكتب يعني. السبب هو أولا أن هذه الكتب أنواع، ففيها الكتب التي ألفها بعد انشرها فهذه لا شك فيها، لكن حتى الكتب التي ألفها من قبل فإنها لا تخلو من الروح التي أسلفت قبل قليل، هذا من جانب. الجانب الآخر أن لها تأثيرا تربويا سيئا على القارئ، فإن القارئ إذا قرأ ثم أعجب بهذا الكلام وزاده هذا الكلام إيمانا، تذكر أن صاحب هذا الكلام ومفطره
صاحب هذه الفكرة أنه هو قد ارتد وألحد، فكان هذا سببا في ضعف القارئ وضعف تقبله وتأثره بما يقرأ بهذا الرجل، فقد يفسد هذا عنده تأثرا سلبيا عكسيا، ولهذا أنا لا أنصح بقراءة كتب هذا الرجل. أما أين يعيش فلست متأكدا، لكن الذي أعتقد أنه لا يزال حيا، وربما كان يعيش في مصر أو فرنسا أو غيرها، والله تعالى أعلم.
وهذا يقول: مسلم تجري في هواجسه ودواخل نفسه حب الشهوة وتذكر بعض صورها، ولكن في دنيا الواقع يبتعد عن ذلك ويخشى من ربه إذا ما وقع في شيء من ذلك، فهل يحاسب على تلك الهواجس دون التطلع إلى العمل بها؟
أبدا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فليس الإنسان مطالبا أن لا يعتمل الهوى في قلبه، لكنه مطالب أن ينهى نفسه عن الهوى، وإلا فالإنسان ركبت فيه الغريزة، ولكن ينبغي أن يعمل على إشباعها بالطريق المباح. ولهذا الله تعالى حرم السفاح وهو الزنا، وأباح بل شرع النكاح، وحرم الربا وأباح وأحل البيع، فما حرم الله تعالى أو أغلق بابا من الشر إلا وفتح بديلا عنه بابا من الخير. فعلى الإنسان أن يعمل على إشباع الشهوات الفطرية الطبيعية بالأسلوب الشرعي المباح، ويبتعد عن المعاصي، ولا يضره ما مر في خاطره وراء ذلك.
جزاكم الله خيرا. وهذه يسأل بعض، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو الإفادة، هل يصح صلاة النساء في المخيم ويتبعون الإمام أم يصلون جماعة على حدة فسونا مأجورين قبل صلاة المغرب؟
إذا كان يعني المخيم، أنا لا أعرف إلا المقصود به يعني الوقوف عند المسجد، فإذا كان المخيم مقاما وراء المسجد ومتصلا به وهم يصلون بصلاة الإمام وهذا الأمر له حاجة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هل من يصلي أمام الناس وأمام أبيه يقيمه للصلاة ثم يصليها كالحمل الثقيل، فهل يسمى ذلك رياء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
لا شك أن إثقال أن ثقل المعصية على الإنسان دليل على مرض القلب، فإن المؤمن يفرح بالقيام إلى الطاعة ويقوم إليها نشيطا بخلاف ضعيف الإيمان أو حتى المنافق، ولهذا قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، يعني الكسالى والقاعدين والمتأخرين والمتخلفين، أنهم يجد عرقا سمينا، يعني عظما عليه اللحم، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لو كان الإنسان يعلم أنه سوف يجد في المسجد شيئا من لعاعة الدنيا لأسرع إليها، فما باله وهو يعلم أنه سيجد في المسجد ذكر الله والتكبير والتحميد والتهليل والصلاة والركوع والسجود لا يسرع إليها، إنها قربة إلى الله تعالى. والمؤمن الحق يفرح بكل ما يقربه إلى ربه جل وعلا، فنسأل الله تعالى أن لا تكون الطاعة ثقيلة على نفوسنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرتم مثالا على رجل كان مهتدي ثم انحرف بعد ذلك، وأنه لا يتقبل النصيحة بعد انصرافه لأنه كان يعلم ما يعظ به، والسؤال هو: كيف يمكن إعادة هذا المنصرف إلى الطريق المستقيم مرة أخرى، وما هي الوسائل لذلك والأسباب، وفقكم الله؟
على كل حال، نسأل الله للجميع الهداية. من وجهة نظري الخاصة في هذا الموضوع، فإن الإنسان الذي عرف الهدى واستقام ثم انحرف يحتاج إلى صبر وإلى طول نفس، ويحتاج إلى نوعية أخرى غير النوعية السابقة التي جربت معه، لأنه ربما يحمل عنه انطباعا غير جيد، كما أنه يحتاج إلى أن لا يؤتى دائما على سبيل التوبيخ، وينصح النصيحة واجب على كل، لكن لا يكثر عليه من التوبيخ والدم والنقد والتقرير، بل يعمل على أن ينهض من كبوته ويقوم من عثرته ويناقش في الأمور مناقشة، ويعطى فرصة أن يتحدث ويذكر ما لديه. فربما كان عنده شبهة تحتاج إلى دفع، أو شهوة تحتاج إلى مغالبة، فيحتاج الأمر إلى شيء من الصبر وطول النفس، وأن يتناقش معه ويصبر عليه ويعامل معاملة ندية. فربما كان هذا سببا في البداية في تعديل صورة المتدينين في نظره، إن كانت تشوهت أو طرأ عليها شيء، ثم بعد ذلك يقترب منهم شيئا فشيئا، والهداية بيد الله تعالى.
يقول حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي صديق هو معنا في هذه المحاضرة، يملك مكانا تجاريا كبيرا ويبيع فيه المجلات والدخان، وهو من أهل الخير والصلاح إن شاء الله، والدليل في ذلك وجوده في هذا المكان الطيب المبارك، فأرجو نصيحته والدعاء له بترك هذا المنكر وجزاكم الله خيرا.
يعني الحمد لله ما دام هذا الإنسان بهذه الصفة وبهذه المثابة من الخير وحب الخير ومحبة الصالحين والمحافظة على الصلاة وما أشبه ذلك، فإنه جدير به أن يكمل النقص الحاصل عنده، وأن يحرص على المال الحلال الذي جاء من كسب طيب، فلا يبيع ما حرم الله، لا يبيع الدخان، ولا يبيع المجلات الخليعة، ولا يبيع الفيديو، ولا يبيع غير ذلك من المنكرات التي يعلم هو أنها ضرر وعار ونار في الدنيا وفي الآخرة. والكسب الطيب يبارك فيه ولو كان قليل، والكسب الخبيث لا يستفيد العبد منه مهما كثر، فمآله إلى قل.
فقط في هذا السؤال يقول إنك قلت في شريط جلسة على الرصيف الذي صدرت تجيدا فيما بعد ما نصر، هناك فئة معينة من الشباب ممن يبدأ يسرد قائمة من المعاصي، فعلت كذا وفعلت كذا ويختلق شيئا لم يحدث، وهذا لا يظهر له إلا أن يتوب، انتهى. ما تعليقكم على ذلك، مع أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ على أي حال، نحن لا نشك في أن الله تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، كما قال عز وجل، وهذه آية من كتاب الله تعالى يؤمن بها كل المسلمين. وأما رأي الخوارج، فالخوارج يكفرون بالمعصية، وهذا معروف منهم، ورد أهل السنة عليهم مستفير وشهير. والله المستعان، لو قال أحد برأي الخوارج ربما كفر محدثك نفسه، لأنني من العصاة أنا أيضا، فنستغفر الله ونتوب إليه، ونسأل الله أن يستر علينا ويسامحنا ويعافينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما هذه النقطة التي سألت عنها، فأنا كنت أتحدث عن شخص معروف معين، ولا أريد أن أسميه الآن، له أشرطة يتبادلها الشباب ويتداولونها، وإن كانت ممنوعة رسمية لكنها تتداول في السوق السوداء كما يقال. وقد فرغ لي بعض الشباب أغاني هذا الإنسان، فكانت أغاني فاحشة وبذيئة، فيها مدح الزنا والثناء عليه وعلى أهله ومدح اللواط، وتمني أن يتحول الناس كلهم إلى لوطية، وذم من لا يتعاطى الزنا، وذم من لا يتعاطى اللواط، والسخرية به وما أشبه ذلك، ويذكر صور وقصص عن استدراج مجموعة من البنات في هذا المجال، وكيف غرر وضل إلى أن وصل إلى ما يريد، بأسلوب وطريقة تؤكد وتدل على أن هذا الإنسان لا يؤمن بحقيقة تحريم الزنا وتحريم اللواط، لأنه كان فاحشة، لأنه في نظره خطوة ونشاط وشهامة وأريحية ورجولة وكمان، وأن الذي لا يفعله أنه فيه وفيه وفيه، وهذا يتضمن تنقصا حتى للأنبياء، فهذا في نظري أنه من الاستهزاء بالله تعالى ورسوله وآياته. والله تعالى يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فليس تكفيره لأنه يغني، لا، فالغنى يعني الجمهور على تحريمه، جماهير أهل العلم على تحريمه، لكنه ليس من كبائر الذنوب فضلا عن أن يكون كفرا لذاته، لا،
وليس تحريمه وليس تكفيره لأنه جاهر بالمعصية أيضا، فإن المجاهرة بالمعصية ليست كفرا عند أهل السنة والجماعة، لكن التكفير بسبب الاستهزاء بالمعصية، بسبب الاستهزاء بآيات الله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي أعلمه أن هذا الإنسان أصلا هو ليس من أهل السنة، بل هو منسوب إلى أهل البدع الغليظة الذين كفرهم أهل العلم جملة وتفصيلا. ولكن بغض النظر عن هذا الجانب فإن هذا هو ما أردته وما قصدته. ومع ذلك فكلنا نخطئ ونسيئ، وما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عصمة لأحد إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن ربهم جل وعلا. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شح أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوحد صدورهم ويصلح ذات بينهم، ويجمع كلمتهم وينصرهم على عدوهم، وأن يصلح فساد قلوبنا أجمعين.